الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر أستاذنا الشهيد الصدر أن الماركسيين حاولوا إقامة ثلاثة أدلة على صحة نظريتهم في المادية التاريخية، فذكروا الدليل الفلسفي، ثم ذكروا الدليل السيكولوجي، وفي هذا الدليل حاولوا الاستفادة من تجارب بافلوف. ويذكر السيد الشهيد أن هذا ما ذكره أيضا في فلسفتنا، أن هؤلاء استفادوا من كون الفكر يعتمد بدعواهم على اللغة، على المفردات اللغوية، وهذا يدلل أن اللغة التي هي متأخرة بطبعها عن الأوضاع الاجتماعية كما يقولون، زين، فإذن راح يصير السبب ليس هو الفكر، وإنما السبب هو ما سبب الفكر أيضا. يعني كيف احنا نقول أن الوجود لما نقول زيد موجود، هذا الوجود منين أخذناه؟ هل أخذناه من زيد أو أخذناه من حقيقة؟ هاي الحقيقة أيضا هي تعطي لزيد حقيقة ووجودا. مثلا إذا قلنا أن معنى وجود مأخوذ من زيد، هذا المتكون في الخارج، يقول السيد هذا قول بأصالة الماهية. أما إذا قلنا أن الوجود منتزع من حقيقة، ذيك الحقيقة لو أدركت، لو تمثلت في شيء، فهي التحقق، هي الوجود. هذه الحقيقة هي اللي راح تعطي لزيد وللماهية وجودا مثلا، أو ارتساما معينا، حقيقة معينة، أصالة معينة. فإذا الوجود منتزع منين؟ من حقيقة مثلا، هي ما نعرفها احنا حقيقة الوجود، ولذلك يقولون مفهومه من أوضح الأشياء، لكن كنهه في غاية الخفاء، خفي جدا، بس احنا بالنتيجة لازم نلتزم به، لازم نلتزم أكو حقيقة اسمها الوجود. الآن هؤلاء يقولون أن هاي الوسائل الإنتاجية هي اللي تولد مثل ما قلنا الوضع، خلينا نقول إنتاجا معينا، هذا الإنتاج المعين إلى علاقات معينة، هذه العلاقات المعينة تتكون بعدين تصير عندنا ما يسمى باللغة، ما يسمى بالفكر. فإذا الفكر هو متأخر عن من؟ إحنا نريد هذا، نريد متأخر عن المجتمع، متأخر عن التاريخ، متأخر. ليش هذا نحتاجه عند الماركسيين؟ وليش نحتاجه حتى نثبت أنه العلة التي لا تكون متأخرة ثبتها هنا، نقول هذه إذا كانت متأخرة فكيف تكون علة؟ راح تصير هي معلولة عن من؟ عن شيء هو سبب نفس الأوضاع الاجتماعية. يعني الأوضاع الاجتماعية شنو اللي سببها؟ أدوات الإنتاج ووسائل الإنتاج، فهي متأخرة. أنا ذكرت مرة أن أستاذنا السيد الهاشمي تحدث عن بعض الأشياء المذكورة في كتاب الشهيد المطهري، اقتصاد إسلامي بالفارسي اسمه. أمس أقلب هذا كتاب الشهيد مطهري، شفت أن الشهيد يقول وسائل الإنتاج مهمة ولها تأثير وكذا، يعني يذكر هذا المعنى. هذه ليش؟ لأن السيد الشهيد من أسس لهاي القضية، فالتفت إلى أن هناك خطورة في أن نقول أن وسائل الإنتاج هي اللي توجد شكل الإنتاج، وهي اللي توجد علاقات الإنتاج وعلاقات الملكية. معناه إذا غيرنا بالأساس راح تتغير البناء، فمعناه غير لوسائل الإنتاج راح يتغير شكل الإنتاج وتتغير علاقات الملكية. بينما احنا نقول علاقات الملكية حكم وضعي يحتاج اي انسان، سواء كان مالك لشيء بسيط مو او لشيء كبير، هذا المفروض نقول نابع من الفطرة مو نابع من التربية. الشيوعيين يقولون هاي نابع من التربية، يمكن ازالتها في يوم من الايام، هاي الملكية الخاصة والملكية نزيلها ونسوي ملكية عامة لكل الناس. فالشهيد مطهري يشير الى هذا المعنى، اذا تلاحظون في كتابه هذا اللي مترجمي يعني الاقتصاد الإسلامي، يشير إلى أهمية وسائل الإنتاج، وأنه علينا أن نطورها، لأن هاي معناه بها تطوير المجتمع. مرة نقول إحنا علينا أن نطور وسائل الإنتاج، صحيح، ولكن لو طورت وسائل الإنتاج إلى الحد اللي ألغيت فكر الإنسان. اليوم طورنا الحاسبات وهذا الحاسب الصغير هاي البليد، أولادنا الآن يعرفون حساب، هاي المحلات تدخلها أي محل، ما يعرف حساب، يعرف يضرب بالحاسبة. بمرور الزمن بعد ما يعتمد الإنسان على فكرة، كله يرجع إلى هذه الأدوات هي التي تعمل. هذه تفيد في الدقة، تفيد في الحسابات الفضائية الرياضية الكذا، بس للذهن البشري البسيط بالمدارس وغيره ما يصير. ولذلك يمنعون حتى بأوروبا الولد يدخل وياه حاسبة صغيرة، لأن يقول لك هذا راح يعتمد على الحاسب ما يعتمد على جدول الضرب اللي هو حافظه. وكذلك وسائل الإنتاج إذا طورتها إلى الحد اللي تلغي العمال وتلغي الناس بعد، يصير كله آلة، يعني تحول المجتمع كله إلى آلة، هذا متعب. صح انت هذا تقول انا وفرت للمنتج او لصاحب راس المال ارباح كثيره، بس من قال ان توفير الارباح هو شيء نافع للناس؟ المهم توزيع الارباح، مو تكدس الثروه في ايدي معينه محدوده، كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، لازم المال ينتشر بين اكبر جماعه. انا ذكرت مره ان الامريكان ما يفرحون ولا غيرهم ان تكون عملتهم هي الاغلى بالعالم، لانه معناه الاغلى ان الناس ما راح تقبل على يجوز بدلون مثل هذه العملة، هذه متعبة تصير. فهو توازن أكو، هو بالفعل أكو توازن. إذن تطوير وسائل الإنتاج إلى الحد اللي يتناسب ويا مرحلتنا ويا مجتمعنا. أنا مجتمعي محتاج أطلع باليوم 1000 عامل، من تجيب لي أدوات إنتاج تلغي عمل هؤلاء معناه قعدة، معناه صارت بطالة، معناه أن هذا المستثمر لهذه المكينة أو الأداة الإنتاجية الكبرى هو اللي راح يستفيد، أنا عطلت طاقات كثيرة، هو اللي استفاد، أنا ما استفدت شيء. فالآن الشيوعيين أرادوا أن يستدل، ماركسيون أرادوا أن يستدلوا بتأخر الفكر عن من؟ عن وسائل الإنتاج وعن الظواهر الاجتماعية وتشكلها. وهذا معناه أن الدليل اللي هو أقول العلة يجب أن تكون متقدمة، بينما الآن صارت متأخرة. ذكروا أنه إحنا إذا ما نملك دليل مباشر على أن الفكر متأخر، عندنا شيء ملازم للفكر هذا متأخر. ما هو الشيء الملازم للفكر؟ اللغة. أحسنت، اللغة. وإجوا لجأوا إلى ما ذكر بافلوف. الآن إذا رجعنا إلى تجارب الغربيين في تربية ذوي الاحتياجات الخاصة، ذولا شلون يربوهم؟ ذولا يعلمه، يقول له هذا الشيء رمزه إشارته، هذه ما يعرف المعنى، يعرف إشارة. إشارة اليوم كثير من القضايا احنا نعرف ان هذه اشاره، هاي اشاره لشركه معينه، بس هي منين متكونه، منين كذا. اليوم اقرا واحد جزاه الله خير ارسل لنا مجموعه ماركات لقمصان غير مكتوبه بالانجليزي، هي بالاساس كلمات سلبيه احنا ما نعرفها، ما نعرف معناها. زين، يجي واحد يقول لي هذا قميص مكتوب شنظر، اقول لا هذا رمز، هذا يرمز الى شيء. مره واحد لا ما يعرف هذا الرمز، ما يعرف إلى ماذا يرمز هذا الشيء. زين، الآن لما أقرأ الشيء أو أعرف ما يرتبط بها هذا الشيء، هذا مو معرفة، هذا شنو؟ هاي إشارة، هذه إشارات، إشارات مو معرفة. أنا أعرف أن هذا يشير إلى هذا الشيء. أنا إيش أريد؟ أريد أوصل إلى المعنى، أدرك المعنى، أدرك العلاقة. هذا هو الفكر. الفكر مو أن تعرف أن هاي الكلمة هذا معنى، هذا مو فكر، هذا إحساسات، هذه تداعي معاني، تداعي المعاني ليس فكرا. الفكر أن أروح إلى الحقيقة، إلى الماهية أعرفها، أتأمل بها. ولذلك أكثر المحققين من الشيعة بالخصوص لا يرون أن الأسماء التي وردت في الآية الكريمة وعلم آدم الأسماء هي الأسماء، هذه الأسماء اللي نستخدمها، لأن هذه مشيرات إلى معنى. لأن الملائكة ما يعرفون أسماء، هم الملائكة كانوا يتكلمون بلغة، فأكيد هم يعرفون الأسماء بهذا المعنى. لكن إجوا قالوا الأسماء هي الماهيات، هي المسمى، المفاهيم. أحسن. ولذلك في القرآن الكريم ورد وسبح اسم ربك الأعلى، من يسبح الاسم فهو مشرك، إذا كان يقصد الاسم. أنت ما تسبح اسم، وإنما تسبح المسمى. ليش ذكر هذا؟ لأن أنت بالتسبيح شنو تريد؟ تريد معنى باطني، لو تريد ذكر، مو تريد ذكر، تسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله. زين، الآن من تقوم صلاة الليل تقول العفو العفو العفو، نفسك كلهن سويهن العفو العفو، ما يصير كون طلع لفظة. مثل ما بالتلبية من تلبي غير من تنوي، من تنوي بقلبك انوي، بحيث إذا سألوك شنو يسوي تقول أنا ناوي إحرام للعمرة، إحرام للحج. لكن التلبية يقول لك كون تطلعها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، لازم تطلع اللفظ. كذلك سبح اسم ربك، سبح الاسم يعني مو اذكر ربك في نفسك، مو تضرع، مو مثلا في حالة خوف وكذا، لا، الآن جاي يقول لك ذكره، ذكره بالخارج. زين، سبح اسم ربك يعني سبح فشيء تظهره. زين كيف انا اظهر رب العالمين؟ اجيب اسمه الدال عليه. لاحظين؟ مثل ما يقول لي احكم على هذا الشيء بحكم مثلا، لازم استحضر صوره حتى احكم. استحضار هذا يصير. زين. الان الادم لما عرضت عليه الماهيات وبدا يفكر لتحصيل العلم بها، هذا فاق الملائكه بهذا، هذا اللي هو العلم اللي يترتب عليه الاختيار واللي يترتب عليه المسؤوليه. واذا عندنا كائن عنده علم وعنده اختيار وعنده مسؤوليه فهذا المؤهل لحمل الامانه. مو تجيب لي واحد شغله تسبيح لا يسأم من التسبيح، من ذول الملائكه لا يسأمون، هو يلتذون بالتسبيح. بينما الانسان يريد الالتذاذ بجانب حسي، بطعامه بشرابه، الالتذاذ بصلاته، الالتذاذ باهله وعياله. هذه ساعات للانسان موجوده، مال ذكر بشكل دائم، ذكر بمعنى العباده. اما الذكر اللي بمعنى استحضار التكليف والمسؤوليه هذا دائم عند الانسان، سواء في علاقته وعياله ويا نفسه ويا كذا، لازم دائما هو يعيش معنى العبوديه، دائما يعيش معنى العبادة لله، أنه عبد لله خاضع لله. في لباسه لا يلبس ما هو محرم، في طعامه لا يأكل ما هو محرم، هذه عبودية تامة. هذا اللي يلفت إلى السيد محمد الصدر بذكاء، يقول العبادة ليس معناها فقط الصلاة والصوم، العبادة لله مطلقة، يعني العبادة أنت عبد مقابل سيد، أنت لا تملك رأيا، ليس لك من الأمر شيء، مو بس الأمر التكويني ما إلك به شيء، حتى الأمر التشريعي، الولاية كلها لله. طبعا هذا لا ينافي أن يفوض الله سبحانه وتعالى نبيه أو لأمه في مسألة التشريع، بس الأساس يكون هو الله سبحانه وتعالى. بالنتيجة الآن الجماعة يقولون لغة، بما أنه ظاهرة متأخرة وهذه اللغة يعتمد عليها الفكر، الفكر لا يكون بلا لغة. احنا قلنا قلنا هذا خاطئ، رغم ان نصير الدين الطوسي اكد نصير الدين ان الانتقالات الذهنيه، يعني التصورات، عندما ينتقل الانسان من تصور الى تصور لا يستطيع ان ينقل ذهنه من صوره الى صوره من غير ان يتصور الالفاظ. يعني معناه اكو الفاظ خارجيه وأكو تصورات للألفاظ وصور للألفاظ، هذه الصور احنا نسميها ألفاظ ذهنية، سميها انت يعني تصورات الألفاظ. فهذه الألفاظ الذهنية عندما يتم الانتقال من صورة إلى صورة، من فكرة إلى فكرة، أيضا الذهن ينتقل من لفظة إلى لفظة. ليش؟ لأن رب العالمين يريد من على العبد يحفظ اللغة، يظل حافظ اللغة. ولا تصور انت انه الذهن ينتقل من معنى إلى معنى وناسي الألفاظ، ناسي تروح عليه. فإذا يحتاج هو إلى أن هذا الاقتران يكون دائم. إحنا اليوم ما نتكلم لغة إنجليزية ولا لغة فارسية مثلا ولا كذا، رغم عشنا فترة. ليش؟ لأن اقترانات راحت، ما جاي نستعمل هذه اللغة، فيصير المعنى ينتقل الذهن من معنى إلى معنى من غير أن يتذكر الألفاظ الفارسية أو الألفاظ مثلا الإنجليزية. فيحتاج الإنسان مثل هذا الاقتران مستمرا بشكل مستمر. الألفاظ الذهنية تتم أو يرافقها انتقالات، أيضا انتقالات الذهنية للصور، تصير انتقالات لفظية للصور. زين، هو نصير الدين ماذا قال؟ قال الانتقالات الذهنية للصور تتم بألفاظ، يعني يقول هي ترافقها، مو تتم، هو ما يقصد هذا المعنى. ولا يمكن إنسان عايش ببلد ما في لغة. زين، إذا نروح مع ابن طفيل في حي بن يقضان، وهذا الولد اللي تربى في الغابة هذا ما عنده لغة، ما سامع لغة، هذا ما صير عنده معاني في ذهنه، مو جر معاني. فإذا عنده انتقالات من معنى إلى معنى من غير ألفاظ ذهنية، لأنه ما اقترنت مثل هذه المعاني بألفاظ. فما يصح أن نقول أن المعاني أو التصورات أو الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية، هذا يساعد الجماعة، وإنما يرافقها. ليش؟ لأن أنت تتصور اللفظ، إحنا نسأل نصير الدين الطوسي، نقول له إحنا نتصور اللفظ بعدين نتصور المعنى. لو إحنا نتصور المعنى ثم ننتقل إلى معنى آخر، فكروا وياي أنه الآن إحنا انتقالاتنا الذهنية من معنى إلى معنى تتم بألفاظ ذهنية، مثل ما أنا الآن شيخ إبراهيم يتحدث أريد أشوف شنو بذهنه، فهذا يتم بألفاظ خارجية. الاقتران بين اللفظ والمعنى. بالذهن أيضا من أريد أنتقل من معنى، الآن أليست هناك معاني تنقلني إلى ألفاظ وأريد أتذكر اللفظ الدال عليها، تنقلني إلى معاني أخرى ما أتذكر اللفظ بس أنا أحفظ المعنى، يصير أو لا؟ يصير. أنتقل من مدينة إلى مدينة بس أقول هاي شنو اسمها، هاي قيلان، هاي رامسار، هاي كذا، هاي لندن، مانشستر، كذا، حسب المناطق اللي أنا زايرها يصير الانتقالات، بس الألفاظ ناسيها أنا. إيه؟ المعاني تتم، انتقالات المعاني. فإذا هو يقصد ترافقها الظاهر إذا كانت إذا كانت موجودة معها. زين، الجماعة ماذا قالوا؟ قالوا أن اللغة هي أساس الفكر، اللغة أساس الفكر. خل نشوف النصوص اللي تحدثوا بها الجماعة، يعني لينين أو غير لينين عندما تحدثوا عن هذا الموضوع ذكروا مسألة احتياج الفكر إلى اللغة. يقال أن الأفكار تأتي في روح الإنسان قبل أن تعبر عن نفسها في الحديث، الفكر يسبق الحديث، وأنها تولد دون أدوات اللغة. هاي في صفحة 90 ستالين يقول إن الأفكار تأتي في روح الإنسان، هذا يقال قبل أن تعبر عن نفسها في الحديث، وأنها تولد دون أدوات اللغة، أي دون إطار اللغة، أو بعبارة أخرى تولد عارية، إلا أن هذا خطأ تماما. شوفوا الآن إذا واحد يسلسل مع الإنسان البدائي هذا اللي ما عنده لغة أساسا، شنو اللي كان عنده؟ عنده لغة بعدين صارت معاني وأفكار، أو عنده فكرة اللي يعبر عنها بمعنى؟ أكيد اللي يسبق هو المعنى. إحنا حاجتنا إلى اللغة مو مثل حاجتنا إلى المعنى، المعنى هو الأساس، وأنا أجي أضع اللفظة حتى تدلني على معنى. طبعا هو ماكو شيء اسمه معنى، يعني قبل أن أصير لفظ ومعنى أو مفهوم مصداق، أنت ما تسميه معنى، معنى لشنو؟ عندك شيء بالخارج، خلينا نقول عندك شيء، عندك إنسان، هذا الإنسان حتى تميزه عن إنسان آخر لو تعطي رقم، مو سجناء شيطهم أرقام، أو تعطي رمز، أو تعطي اسم سمة إله تميزه عن الآخر، سمة مو نقول سمات، فتعطي اسم واسمة تخلي له. هاي بعض الحيوانات المنذورة مثلا يخلوا له صبغ معين، هذا حتى يميزوه هذا منذور، حتى من يكبر من ينشأ. زين، الآن إحنا عندنا ابتداء، إذا نسلسل ويا وضع اللغة عندي ابتداء أشياء بالخارج، هذه أريد أميزها، اللغة شو تسوي؟ تقوم تميز، تعطيني دلالات. فإذا مو الأساس هو اللغة بعدين يجي الفكر، وإنما الأساس هو المعاني، هو الأشياء التي في الخارج اللي بعدين تصير معاني بسبب علاقتها باللفظ. شو يطلع عندي؟ يطلع عندي لفظ ومعنى، عندي لفظ ومعنى. طبعا إذا قلنا أن الموضوع له هو الشيء في الخارج وناخذ عنه صورة، أما إذا قلنا أن الموضوع له هو المعنى في الذهن، فأكيد أنا أتصور، شوفوا خلي جيد، وصلنا إلى فكرة وهي أنه إحنا في عملية الوضع ما الذي نحتاجه في عملية الوضع؟ الوضع اللغوي أحتاج تصور للمعنى، وتصور لمن؟ لللفظ. لازم أصور شيئين حتى تتم عملية الوضع، هذه من أريد أن أنشئ لغة. زين، الآن الإنسان حتى يريد يفكر يضع لغة، من اللي ودى إلى هذه الفكرة؟ من اللي نصاحب هذه الفكرة؟ فكرة معناه، لا لا، هم فكرة أدل على هذا المعنى، أي مو اللغة إجت علمني، علمتني أفكار، مو اللغة علمتني الأفكار، وإنما الفكر هو دلاني على اللغة، مو حتى تواصل مع الآخرين حتى كذا. فإذا أكو فكرة في ذهني، هاي الفكرة مو نشأت من اللغة، وإنما هي بسبب، يعني بالواضح جدا أن الإنسان إنما التجأ إلى اللغة لسبب. ما هو هذا السبب؟ سبب أن أشياء كثيرة ما يمكن أحضرها. هذا الكتاب أقدر أرفعه وأجي أجيبه للناس أقول لهم اشتروا مثل هذا الكتاب قبل أن تنشأ اللغة، مو أرفع بيدي أشر ما أدري شلون اشتروا كذا أشر إلى هذا المعنى، بعدين أقول هذا الكتاب ما أقدر أخذه لو كان أريد أشير إلى بيت أو أشير إلى فكرة مجردات عن المادة، ماذا أصنع؟ فلازم أجيب دال، لازم أجيب دال. فلجأ الإنسان إلى التفكير في اللغة، اللسان language، للبيان مقاصد. فإذن اللغة أجت بسبب الفكر، أن الفكر هو اللي خلى الإنسان ذكي وينتبه أنه هو حتى يستفيد من أفكار الآخرين عليه أن يتعلمها، يتعلمها بواسطة لغة، وحتى ينقل أفكار الآخرين لابد من أداة عابرة توصل الفكرة، الأداة اللي توصل الفكرة هي اللغة. زين، فإذا الجماعة يقولون لا، الأفكار ما يمكن تتم بلا لغة. خلنا نرجع إلى نصير الدين طوسي، ماذا قال؟ قال الانتقالات الذهنية تتم بألفاظ ذهنية. هذا النص قريب إلى أفكارهم كأنه، لأن يقول لك هو انتقالات ذهنية، هذا الذهن ينتقل من شيء إلى شيء بالتفكير، تنتقل أنت تصير عندك حركة داري، هذه ألفاظ ذهنية له. لا، نصير الدين طوسي يقول الإنسان المفكر ألا يعطي نتائج أفكاره للآخرين؟ فلو كانت الأفكار والمفاهيم ما مقرونة بألفاظ، كيف كان روح يعبر؟ فلازم تتم بعملية هذا، مو أن السبب أو العلة هي الألفاظ الذهنية، وإنما هي مقارنة لها. أصلا شلون هو عبر معنى الآلية يعني؟ ها؟ قوالب الآلية، هو معنى الآلية مو معنى العلية. زين، الآن الشيوعيين يقولون أن الأفكار لا تولد عارية عن الألفاظ. هو الصحيح أن الأفكار لا تولد عارية عن المفاهيم، عن التصورات، ولذلك احنا نحتاج تصورات عن الشيء اللي نفكر به، ونحتاج مفاهيم أولية بديهية تقول لي أكو شيء اسمه العلية، وأكو شيء اسمه عدم التناقض، وأكو شيء هو الاضطراد، بمعنى أن الأشياء المتشابهة ترجع إلى أسباب متشابهة ولها نتائج متشابهة. ولذا درست سنين، الآن طالب الطب يدرس 7 سنين 6 سنين سنة، يرسمون بالعادة يعني ياكل 7-8 على شنو؟ على الأمراض وعلى الأدوية، ويدرسون ويا تشريح. يجي واحد يقول شنو اللي حصلوه؟ شنو اللي حصلوه من هذا؟ شنو وين وصلوا؟ إلى أي نتيجة؟ كل هذه السنين لماذا؟ إحنا نريد ألفاظ، نعلمهم ألفاظ قاموس، نريد المعنى بالخارج. أكيد إحنا نريد المعنى، نوصلهم إلى المعنى، بس هذا المعنى يكون إلى لفظ، واللفظ نريد لفظ عالمي، لأن هذا وين يروح؟ يكون عنده مصدر، المصدر اللغة الإنجليزية صارت. ولذلك حتى السوريين لما كانوا يدرسون الطب بالعربي التجأوا بعدين أن يدرسوا بالإنجليزي، رجعوا من جديد قالوا ما يكفي، طالب يصير ضعيف، نريد لنا لغة معبرة عامة. فهذا معناه أن اللغة الإنجليزية اليوم اللي هي اللغة العالمية هي اللي تعطي التفكير؟ أبدا، التفكير يتم بلا لغة أصلا. ولكن حتى تنقل الأفكار إلى أكثر عدد، وحتى تفهم أفكار العالم، اللغة السائدة اللغة العالمية اليوم هي اللغة الإنجليزية مو اللغة العربية. بينما اليوم إذا تريد تدرس عرفان أو تدرس مثلا شعر عرفاني، شعر حماسي، شعر كذا، وين تروح؟ تعلم لغة فارسية، لأن الأساس هم ذولا، مو حتى ذولا اللي يأخذون الآن سواء نساء أو رجال يأخذون رسائل عن مولى وعن غيره لازم يتعلمون فارسي، ما يقدرون، لأن ما يقدر يعتمد على مترجم، هو يريد يفهم هذا المعنى. عليكم السلام. إذن اللغة جعلوها الجماعة بدل المفاهيم، بدل التصورات، بينما الصحيح مثل ما قال نصير الدين طوسي أنها مقارنة لمن؟ للتصورات، للانتقالات الذهنية. إذن الفكر يتم بانتقالات ذهنية، وهذه الانتقالات قبل أن تبدأ اللغة كانت غير مقترنة بشيء، صير ظلت انتقالات ذهنية. احنا نسأل نصير الدين طوسي نقول له قبل أن تصير اللغة كيف كانت تتم الانتقالات الذهنية؟ قال تداعي معاني الذهن، هذا المعنى مقترن بمعنى ثاني فكان يجر هذا الشيء. والدليل أمس ذكرنا دليل بسيط ذكر السيد الشهيد بفقرتين، هذا الدليل أن إحنا قد نفكر بأشياء نسينا ألفاظها أو لا نعرف ألفاظها، أو الآن نضع له لفظ، إحنا توصلنا إلى شيء زين، مثلا ماري كوري اكتشفت عنصر من عناصر كيميائية وراحت به، يعني هو ظل يشع عليها بمواد إشعاعية وماتت بعدين، طوها جائزة نوبل وكذا، هذه سموه باسمها، سموا هذا العنصر باسمها. زين، هذا هنا معنى ما إلى لفظ يتسمى. وقد يكون أن الإنسان يفكر بشيء وذهنه جاي أو كل لسانه يتكلم بشيء آخر، أو واحد يتكلم عن شيء وأنا ذهني وأنا يروح إلى معنى آخر. فإذا الألفاظ مو هي سبب المعاني ولا هي سبب الأفكار، وإنما هذا بسبب الاقتران، هم غفلوا أن هذا ملازم، والملازمات مو دائما علل، الشيء اللي لازم شيء مو معنى هذا علة إلى، وإنما هذا ملازم إلى. الآن ماذا نصنع لإنسان تعلم لغة؟ هو مجبور إذا علم هذه اللغة انتقالات الذهنية لازم تتم بالألفاظ الذهنية، هذا مجبور الإنسان عليه، صارت بعد. وإلا قبل هذا خلي الإنسان يفكر بأنه قبل أن تصير لغة، قبل أن نعرف اللغة شنو اللي كان. اليوم شخص، أنا شفت شخص علامة آية الله صعد في لندن تكلم باللغة الفارسية، وباللغة الفارسية يتكلم بطريقة فارسية تماما. مثلا يقولون مردان خدا، احنا بالعربي شو نسوي؟ نرفع الأول والثاني مجرور، هو يقول مرداني. ليش؟ لأن الإيرانيين الاسم إذا كان مضاف يكسروه، مرداني خدا لازم يقول، مو يرفع، رجال الله يعني. زين، بعدين تكلم بالعربي بالطريقة اللي هي بالعربي تماما، ثم تكلم بالإنجليزي، هي نفس الفكرة، تحدث عنها بثلاث لغات. شنو اللي صار هنا بناء على رأي الشيوعيين هنا أو المارسين؟ يعني راح تغير الأفكار لأن هاي اللغة تغيرت، هي نفس هذا المعنى. إذن هذا إشارات، مجرد إشارات، مو هذا هي المعاني. أنا عندي معنى هذا المعنى، أخذ كذا إشارة، إشارة بالفارسي وإشارة بالعربي وإشارة باللغة الإنجليزية. زين، يقال أن الأفكار تأتي في روح الإنسان قبل أن تعبر عن نفسها في الحديث، وأنها تولد دون أدوات اللغة، أي دون إطار اللغة. إحنا نسأل استالين من جديد، نقول له هل أن المعاني كتب عليها أن تأتي مع الألفاظ؟ المعاني مع الألفاظ؟ أبدا. أنت قد تتصور معنى ولا تجد له لفظا مناسبا، وقد يكون عندك لفظ تقول أنا عندي اسم ندى، أريد لبنية الله يرزقني حتى أسميها ندى، رب العالمين ما أعطاك بنية، ظل هذا اللفظ بلا معنى. مثل ذولا كان عندهم أسانيد جاهزة يدور له مضمون حتى يخليها، ذولا الوضاعين، ومرة عنده حديث يدور له على قالب سندي، يدور له على سندي يخليه به. زين، أنتوا تقولون أن هذا دائما بها تلازم، يعني الألفاظ والمعاني. طبعا بعملية الوضع من أتكلم لغة، من أصير لغة، باللغة لازم عندك شنو؟ تصور اللفظ وتصور للمعنى. فحتى نكمل هذا شو نقول؟ نقول إذا تصورنا اللفظ بشكل شخصي، مثلا غسان، سماء، في، أو هذا، هذني يطلع لي ما سمي بأقسام الوضع الأربعة: وضع عام موضوع له عام سماء، وضع خاص موضوع له خاص غسان، هذا وضع عام موضوع له خاص. أما الوضع الخاص والموضوع له العام هذا شنو؟ مستحيل، ما يمكن، لأن العام ما راح تقدر تصوره لا بنفسي ولا بمفهوم دال عليه. أما إذا تصورت اللفظ بقالبه، بالقالب، مثلا شو تقول؟ تقول فاعل مفعول كذا، هنا صورت معنى فاعل مو هذا الموجود عندك، قالب خلينا نقول، هذا وضعت القالب، كل ما جاء صيغة، كل ما جاء على هذا الوزن، وزن صرفي، كل ما جاء على هذا الوزن فهو دال على الضارب أو دال على المضروب أو دال على صفة مشبهة أو دال، أقدر أتحدث بعدة صيغ، هذا يسمى وضع شنو؟ نوعي، هذا مو شخص اللفظ موضوع وإنما قالبه ونوعه. زين، وإذا صورت المعنى فالمعنى مرة أصوره بنفسه، مرة أصوره بعنوان يدل عليه. هذا هاي الطريقة في عملية الوضع. إذا يتحدثون عن اللغة فأكيد اللغة تحتاج إلى تصور لفظ وتصور معنى. لذلك نصير الدين الطوسي كان يتكلم عن الدلالات اللغوية، هذا ذكر البحث وين؟ في الدلالات اللغوية. هاي الدلالة اللغوية قال عنها هي متداعي معاني، لأن ذيك ليست دلالة، يحسبها الجاهل هي ضلالة ويحسبها الجاهل دلالة. الدلالة لما تصير عندك دلالة تصديقية، متكلم واعي ويعطيك إما دلالة تصديقية ولا أو دلالة تصديقية ثانية، هنا عندك الانتقالات تتم شنو؟ بألفاظ ذهنية أكيد، لأنه أكو اقترانات. أما إذا واحد يجي سمع لغة وهو ابتداء ما يعرفها بالمرة وانتقل إلى معنى، غلط، هذا ما يصير. إذا واحد ما عنده معنى اقتران بين اللفظ والمعنى ما تتم مثل هذا. إذا نصير الدين الطوسي يتكلم عن الدلالة اللغوية صحيح، شون إحنا اليوم نقول هذا الكتاب ما هو الأصيل فيه؟ ورقه وغلافه يعني ماهيته، أو وجوده، وهذا الورق والغلاف هو حصة من الوجود أو هي شنو حدود الوجود، فما هو الأصل؟ هذا بعد إيش؟ بعد ما توجد ماهية في الخارج تتحقق نتحدث ما هو الأصيل، هل هو الماهية أو الوجود؟ وإلا إذا وجود ما إلى ماهية، مثل الله سبحانه وتعالى وجود لا ماهية له، ما يجي هذا البحث. وإذا ماهية بعدها ما موجودة، مثلا واحد يقول في شريك الباري ما هو الأصيل، ماهيته ووجوده، أقول لك هو هذا ما موجود، فأنت جيب لي شيء موجود حدثني، قل لي هذا الأصيل فيه الماهية أو الوجود. الآن من تتكلمون عن وضع لغوي بالفعل صار وضع لغوي، أقول لك صحيح، أنا لازم أكو شيئين، لازم أكو تصور لفظ وتصور المعنى. الجماعة ربطوا قضية الوضع بقضية التفكير. التفكير مو وضع لغوي. صحيح بالوضع اللغوي لازم أكو عندي انتقالات من لفظ إلى معنى ومن معنى اللفظ. كيف يتم انتقال من معنى اللفظ إذا كان عندي فكرة اللي يعبر عنها بلفظ؟ شلون يتم الانتقال من لفظ إلى معنى؟ من أسمعك أنا جاي انتقل منين؟ من اللفظ إلى المعنى. فإذا هذا الكلام بالوضع، هذا الكلام باللغة، أما بالتفكير هذا ما نحتاج، لأن التفكير السابق على اللغة واللي أوجد اللغة ما كان محتاج إلى لغة، ولا يصير دور اللغة محتاجة إلى الفكر، والفكر محتاج إلى اللغة، وهذا غير تام وغير سليم. يقال أن الأفكار تأتي في روح الإنسان قبل أن تعبر عن نفسها في الحديث، وأنها تولد دون أدوات اللغة، أي دون إطار اللغة، أو بعبارة أخرى تولد عارية من عارية من الألفاظ. إلا أن هذا خطأ تماما، فمهما كانت الأفكار التي تأتي في روح الإنسان، هذا كلام ستيلين، فلا يمكن أن تولد وتوجد إلا على أساس أدوات اللغة، أو تأتي على أساس الألفاظ والجمل اللغوية. فليس هناك أفكار عارية متحررة من أدوات اللغة أو متحررة من المادة الطبيعية. يعني معنى هذا أن الإنسان الذي لا يعرف لغة لا يعرف فكرا، هذا مو صحيح. يمكن هو يفكر وعنده أفكار ويعبر عنها بعدين باللغة التي يتعلمها. فلا يمكن أن تولد وتوجد إلا على أساس أدوات اللغة أو على أساس الألفاظ والجمل اللغوية. فليس هناك أفكار عارية متحررة من أدوات اللغة أو متحررة من المادة الطبيعية التي هي اللغة. فالمادة الطبيعية صارت مو المفاهيم، مو التصورات، مو عناصر الفكر، بينما هم من تحدثوا لعملية التفكير والإدراك قالوا نحتاج ثلاثة أشياء. نحتاج إلى واقع خارجي حتى لا نصاب بالتخريف، نحتاج إلى مخ، لأنه الإنسان بلا مخ ما يقدر يفكر. الميت الآن لا يفكر، يجوز الميت اليوم دخل في عالم غيب واتصلت روحه المجردة عن المادة مع الماديات مع الواقعيات. لذلك بعضهم إما على سبيل النكتة أو على سبيل التصور يعني العلمي قال أن الميت إنما لا يجوز تقليده. بعضهم يقول لا يجوز تقليد الميت ابتداء. ليش؟ يقول لأن هذا اليوم دخل في عالم الواقعيات وعرف أن فتاوى ياهو الصح ياهو الخطأ، فما يسمح بعد ترجع إليه، لأن عدة فتاوى هذا طريفة طبعا، لا يمكن أن واحد يقول هذا صحيح، أو يقول هذا طلع على الواقعيات بعد ما يعني شون تتقلده. يجوز بعض الأشياء، وأكيد أن كل مجتهد عدة أشياء اشتباهات كل يقين. فإذا هو ما يسمح لك يعني ترجع إليه. فليس هناك أفكار إذن عارية متحررة من أدوات اللغة أو متحررة من... إحنا نقدر نقول ليست هناك لغة متحررة من الألفاظ والمعاني، هذا صح. ماكو لغة تتحرر من تصور الألفاظ وتصور المعاني، كل لغة قوامها تصور المن للألفاظ وتصور للمعاني. طبعا المعاني خلنا نبه إلى هذا حتى ما يفوتنا، المعاني لا يقصد منها الأشياء اللي موجودة بالخارج. لماذا؟ لأنه أنا الآن فكرة واحدة وهي العبادة لله سبحانه وتعالى أقدر أعبر عنها بتعبيرا، أقول أعبدك يا رب وأقول إياك أعبد. مرة أسوي حصر، مرة أسوي لا، أقول أعبدك وقد مثل ما أحبك يا ربي. طبعا وأحب عيالي وأحب أصدقائي طلابي كذا، هذا ما بيها حصر. فبينما العبادة لا، هي محصورة بالله سبحانه وتعالى. شوفنا وين المعنى، معنى هو العبادة لله، يقول لا حصر العبادة لله. فتختلفنا مو فكرة عبادة ولله وتريد تسويها كيف ما كان، لا تريد تحصر، تريد تبين أنه معبود وغيره معبود، كما هو محبوب وغير محبوب. وحبنا للأشياء ينتزع منين؟ من حبنا لله تعالى. بينما ما يصير تقول أنا أعبد فلان لأن أنا عابد لك يا رب، أعبد الأصنام لأن هي تقربنا إليك، هذا مو صحيح. العبادة دائما هي بالله. ومن يتوسل بإمام أو تقي أو كذا أو بعمل، بالقرآن احنا نتوسل، هذا ما معنى يعبد. العبادة كلها الظل لله سبحانه. فهي وسائل، مثل ما واحد يبحث عن الشفاء مرة يقرأ قرآن والله شافي، مرة يروح إلى الدواء إلى الصيدلية ويأخذ دواء. بالنتيجة هاي وسائل، مو بعضها مباح وبعضها غير مباح، كلها مباح وسائل توصلك إلى الشيء اللي يريد رب العالمين. فإذا تحدثنا عن اللغة، صحيح لا توجد معاني لغوية بلا ألفاظ لغوية، انتقالات تتم بألفاظ ذهنية. ومرة نتحدث عن الفكر، كيف نقول أن الفكر يتم بالألفاظ، بينما أنتم تقولون أن الفكر يتم بثلاثة أشياء، بواقع خارجي بمخ بوسيط بين المخ والواقع الخارجي وهو الحواس. قالوا هاي شروطنا الثلاثة لعمليتهم. ما ذكروا اللغة أبدا، ما ذكروا مسألة اللغة. ولا إذا سألناهم عن الإنسان الأول عنده تفكير، قالوا تفكير بدائي. زين، صار تفكير بدائي بعدين تطور شوي شوي لأن صارت لغة، من صارت لغة صار تفكير أعمق. معناه التفكير البدائي هو سبب في حدوث اللغة أو بعض اللغة البسيطة مثلا، لأن لغات أول ما بدت بسيطة يعني مو عميقة. أكو دعوة إلى أن طلابنا بالابتدائية يكثرون من معرفة المفردات. هذه الدعوة لأجل أن أفكارهم تنضج أو حتى يعبرون عن الأفكار بشكل سليم، أو هذا وذاك، لأنه بعض المعاني هم مرتبطة باللغة. كيف المعاني مرتبطة باللغة؟ الآن إياك نعبد ونعبدك، لك العبادة وبك المستعان. هذا المسيحي اللي نقض على سورة الفاتحة نقض بهالطريقة، قال شنو إياك نعبد وإياك نستعين؟ نقول لك العبادة وبك المستعان، يعني وبغيرك ما يصير استعان، من أقول بك استعين وبغيرك ما استعين. أو مثلا لك العبادة ولغيرك، بينما إياك نعبد وإياك نستعين بها حصر. هذا ما نقض به أستاذنا السيد أخوي على هذا المسيحي اللي اختصر سورة الفاتحة، قال هذه شوف. بينما باللغة شو يقولون؟ يقولون أن الأطناب أحيانا يكون مفيد، أحيانا الأطناب مفيد، توسع في الشيء مفيدة للبيان أي حسب المقام. فإذا الآن المعاني اللغوية، المعاني النقدية، المعاني الأدوية تحتاج مفردات، أكيد المفردات تأثر. ليش؟ لأن احنا ما نقصد من المعاني فقط الدلالة الخارجية، مثل ما قلنا الدلالة الخارجية يعني مثل الآن أي معجم تاخذه يقول لك عترة هذا معناها، يعطي معاني جمل لو معاني مفردات، معاني مفردات، هاي معاني مفردات ما تكفيني، ما تسوي عدة ثروة. اللي يفيدني ما سمي بمعاني النحو، ومن أفضل الكتب الحديثة كتاب السامرائي في 4 أجزاء معاني النحو. البلاغة لما ندرس بلاغة تعطيني ثروة أو لا؟ أكيد تعطيني ثروة. طلعت واحدة من السافرات أصلا متبرجة تقول في الغرب يعلمون الطفل آلاف المفردات، بينما العربي ما عنده مفردات، طالب العربي ما عنده مفردات. هاي المفردات شو تسوي؟ تسوي عنده فكر نقدي، تسوي عنده كذا. هذا غير كلام الشيوعيين. ليش؟ لأن الآن احنا مع فكر لغوي، فالفكر اللغوي شو يريد؟ ألفاظ لغوية، أكيد يريد له مصطلحات. أما الفكر بشكل عام، الفكر ما يحتاج إلى لغة، الفكر بشكل عام ما نحتاج به إلى لغة، وإنما الفكر هو الذي ولد اللغة، هو الذي جاء باللغة وأوجدها. وهكذا ربط ستالين بين الفكر واللغة واعتبر اللغة أساسا لوجود الفكر، فلا يمكن الحديث عن أفكار عارية من أدوات اللغة. البوليزير ماذا قال؟ قال وقد لاقت مبادئ المادية الجدلية هذه تدعيما باهرا في العلوم الطبيعية بفعل الأبحاث الفسيولوجية التي قام بها العالم العظيم بافلو. الفسلجة أو الفزلجة هذه تتحدث عن أن عيني ما الذي يمكن أن تقدمه لي، تقدمه لي يدي كذا، يعني وظائف الأعضاء، ما سمي بوظائف الأعضاء. فيقول هذا الأعضاء ومنها الأعصاب تقوم بدور كبير في عملية الإدراك. هذا علم الفزلجة مقابل السيكيولوجيا مثلا، نقول هذا السيكيولوجي، لوجي دائما علم، لوج علم. فلما نقول سيكيولوجي يعني علم النفس، الحالات النفسية وكذا. من أقول فزلجة يعني وظائف الأعضاء، وظائف الأعضاء هاليام يدرسوها بالعلوم، يدرسوها بالطب، ضرورية جدا لما يعرف أن العين ماذا تقوم كذا، شنو تعتمد، هذا علم وظائف الأعضاء. فهذا بافلوف اللي كان يشتغل على أعضاء الكلب، على لعابه، على كذا، توصل إلى مثل هذه الأفكار. فيقول هذا العلم وهو علم الفزلجة يعني وظائف الأعضاء قدم خدمة التي قام بها العالم العظيم بافلوف. فقد اكتشف بافلوف أن العمليات الأساسية في النشاط المخي، لأن نشاط المخ، المخ إلى نشاط، زين، هذه العمليات الأساسية هي الأفعال. ما الآن احنا عندنا الإنسان من ينظر إلى شيء الصورة تجي من خلال عمليات فيزيائية، ابتداء فيزياء تشتغل ضوء ودخول إلى البؤبؤ وكذا، زين، بعدين تصير عملية فيزيولوجية يسموها وظائف أعضاء، بعدين العين هي تقوم بعمل، بعدين تصير عندي عملية عملية مثلا نقدر ماذا شو نسميها تحول جديد قفزة جديدة على رأي الشيوعيين، قالوا انتقال إلى فكرة، تتحول إلى فكرة، تحول إلى صورة أعطيها شيء، هذا التسلسل عند الشيوعيين. اللي يقوم بعملية النقل الأعصاب، بس الأعصاب كبيرة، أكو كنت ارتاح لأنه بشكل مستمر هي تنقل الصور تتعب، فش قالوا؟ قالوا أكو شبكة ذا شافيها بالصور مع الأعصاب مثل الجذر شون يمتد، أكو عصبونات، هاي العصبونات تفريعات العصب، هذا شو يسوي؟ ترتاح بين فترة وفترة، طبعا ترتاح مثلا ألف مثلا مقطع بالثانية هيك يعني ترتاح، هذا يكفيها. هاي الراحة شو تولد؟ تولد أن الصورة توقف، يعني ما راح تنقلها بشكل مستمر. فشو يقولون؟ يقولون الإنسان تماما من ينظر إلى شيء متحرك هو تماما مثل الفيلم المتحرك، والكاميرا هي تأخذ مجموعة صور ثابتة بس أنت بالحركة، وهذا اكتشفوه من خلال الكاريكاتير أو أفلام الكارتون. بأفلام الكارتون أنت ترسم صور عديدة يحركوها وصير كارتون. فبالنتيجة الآن هذا الحركة وهذه الصور اللي تجي بشكل مستمر هي بالحقيقة تنتقل واحدة بعد واحدة بس بشكل سريع، لأن عصبونات ترتاح، هذا كله مسلم 100%. ولذلك يقولون الإنسان اللي يقرأ هواي يقرأ عيونه تتعب بعدين، مو وحتى رأسه هم